أتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ففي برنامج لبيك من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نأتي إلى آخر هذه اللقاءات المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي ما يتعلق بالكلام على زيارة المسجد النبوي وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بذلك أحكام، ونأتي في ذلك على مسائل لن نأتي بما عندنا حتى تأتوا بما عندكم. فما حكم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسمع ما تقولون ثم أعود إليكم.
حكم زيارة المسجد النبوي واجبة، لا تشد على قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا على ثلاث، لمسجد الأقصى والحرم المكي والحرم النبوي.
حكم زيارة المسجد النبوي سنة، والحديث عنه لا تشد الرحال إلا على ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى.
سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعة، وقد جاء الإذن بذلك ومشروعيته وسنيته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولا يقال من أن ذلك واجب لأنه لم يأتي دليل يدل على وجوب ذلك وتعينه، وإنما أراد بذلك أنه يعني تنبعث إلى ذلك النفوس وترغب في ذلك القلوب. وعلى كل حال هذا لا يعتبر واجبا ولا يقال من أنه واجب، وإنما هو سنة مرغوب فيها مرغب إليها، فمن فعلها فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بها أجر كبير وفضل عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا كألف صلاة فيما سواه. فالآتي إلى مسجد رسول الله والمصلي في ذلك المسجد فإن صلاته تفضل على الصلوات في المساجد سواه بألف صلاة لمزية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك السنة ودل على ذلك الحديث. وإذا أردنا أن نتحدث عن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول المسائل المتعلقة بذلك كما قلنا أن هذا سنة مستحبة ومشروعة مسنونة، فمن أراد أن يبلغ ذلك المكان وأن يأتي فقد جاء الفضل فيه بألف صلاة على ما تقدم لنا من الحديث. المسألة الثانية أن هذا الأمر المشروع هو أمر مستقل بذاته لا يتعلق به وجوب وليس متعلقا بالحج، كما ذكرنا في حلقة ماضية فإن الحج ينتهي بطواف الوداع ولا ترتب أو تعلق لزيارة المدينة بفعل الحج وإتيانه. وأما ما يألفه الحجاج من إتيان المدينة بعد مكة فإنما ذلك أيسر لهم، لأنهم لا يستطيعوا في كل مرة أن يأتوا إلى مكة وفي مرة ثانية أن يأتوا إلى المدينة، وإنما يجمعون ذلك في سفرة واحدة ليكون أيسر على نفوسهم وأقل كلفة عليهم في أموالهم، فلا حرج عليهم في ذلك وهو مشروع لهم أن يزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن الزيارة إنما تقصد للمسجد كما جاءت بذلك السنة، وأما قصد السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير مشروع. لماذا؟ من الحديث المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال أهل العلم فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى بقعة مما يتعبد الله فيه إلا إلى 3 مساجد. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا بيت قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد قبره لإرادة الصلاة عليه والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ولأن الله جعل له خصيصة اختصه بها، وهو أنه من صلى عليه في شرق أو غرب أو شمال أو جنوب أو قريب أو بعيد فإن الله يعيد إليه روحه حتى يرد عليه صلاته وتسليمه التي سلم، حتى يرد عليه تسليمه الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم به. فإذا وصل الإنسان إلى المدينة يعني شد الرحلة لأجل زيارة المسجد فلا غضاضة عليه ولا حرج عليه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ملتصقة بالمسجد، الرائي يراها وكأنها في المسجد وليست منه، فإن ذلك الممر كان محوطا، لكن تسهيلا للمارة والمتنقلة أزيل ذلك الحاجز الذي كان حتى لا يتضايق الناس ويزدحموا في ذلك المكان. والسنة لمن زار أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهدوء وسكينة، كما جاء عن الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حتى إذا بلغ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إليه قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم إن زاد الله أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة، فيكون ذلك حسن وهو تسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع عند ذلك دعاء ولا يجوز، بل هو من الشرك أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله، فإن الدعاء حق لله لا يتوجه به إلى أحد سواه، لأن بعض الناس يدعو عند القبر ويظن أن ذلك أرجى لإجابة الدعاء يدعو الله، وهذا ليس بصحيح، وبعض الناس يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء وذلك من الشرك، لأن الله لم يأمر بالدعاء والعبادة إلا له وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم بعد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم قليلا فيسلم على أبي بكر السلام عليك خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة الإسلام والمسلمين خيرا، ونحو ذلك من الألفاظ، ثم يتقدم ويدعو لي ويسلم على عمر ويدعو له أيضا ويترضى عليه لما جعل الله جل وعلا لهم من الدرجة والمكانة حتى جعل قبريهم بجوار قبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخرج، فكما قلنا لا يقف بعد ذلك لدعاء ولا لغيره، ولو توجه إلى القبلة فإن ذلك ليس من المكان الأماكن التي يختص فيها بدعاء أو تزيد على غيرها بدرجة من الدرجات. هذا ما يتعلق بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب للإنسان ويسن له أن يأتي إلى روضة الشريفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. قال بعض أهل العلم يصلي فيها 2 ركعات وهي معروفة ما مغير لون فرشها حتى يعرفها الناس ويهتدون إليها، فإذا جاء وصلى في ذلك 2 ركعات فإنه يكون لا حرج عليه في ذلك ولا، وأدى بعض ما شرع له لمن زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور ذلك المكان ويأتيه. أيضا من زار المدينة ففي هذه الحال له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه 2 ركعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أن من توضأ في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعات فكان كأنما اعتمر، فدل ذلك على فضل إتيان مسجد قباء والصلاة فيه 2 ركعات، وأن ذلك يكون بمثابة عمرة يعتمرها. قبل أن نستكمل الحديث الذي يتعلق ببعض المواطن التي يزورها الزائر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف مع هذا التقرير لنسأل عن هذه الأشياء ثم نعود إليكم.
جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
جائز عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره.
حسب علمي زيارة مسجد قباء المبارك كمن سوى عمره. أحاديث الرسول في هذا الموضوع واضحة، من سوى زيارة إلى المدينة وقام بزيارة المسجد هذا الفاضل كأنه اعتمر، هذا شيء أجر عظيم هذا نعتبر. والبقيع كمان هذا شيء كسنة، زيارة البقيع هي سنة فاضلة، المسلم يزور الصحابة ويطلب المغفرة، وبصراحة أحساس طيب كثير واحد يزور المكان الطاهر هناك.
حكم زيارتها سنة، الإنسان الذي توفر لديه الوقت والظروف لزيارة المدينة فيسن عليه زيارة البقيع مسجد قباء.
والله هي أتوقع أنها سنة، لأنه مسجد قباء يمكن هو أول مسجد بني في الإسلام، البقيع دفن فيها يعني صحابة قالين علينا، حامزة بن عبد المطلب أسد الله، مستحبة تقريبا، لأنه ما نقدر نقول أنه واجب زيارة القبور لكي يكون هناك تبرك في القبور. وأيضا المسجد سنة نتبعها من نبينا محمد الله صلى الله عليه وسلم بأنها أول مسجد بني في الإسلام، والقبور أيضا سنة، ولكن لكي يكون هناك تبرك في القبور أو طلب البركة من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، كما ذكرنا لكم أيها الإخوة أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأصل لمن كان قد جاء من بعيد أو من سفر طويل، فإنما يقصد بذلك زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصل إلى المدينة فإنه يكون له زيارة ما ذكرنا من زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبي، زيارة الروضة الشريفة وفعل ركعتين فيها، وأيضا زيارة مسجد قباء، وقد ذكرنا لكم ما يتعلق بذلك من الأجر والثواب، وأيضا أشار إلى ذلك بعض الإخوة الذين شاركونا في هذه الحلقة، فهذا قد جاء فيه الأجر وثبتت بذلك السنة لمن توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين. أيضا إذا زار الإنسان مقبرة البقيع وسلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك جائز ومشروع ولا حرج على الإنسان في ذلك، لأن زيارة القبور مستحبة وزيارة قبور الصحابة يعني لهم في ذلك حق، فيسلم عليهم ويتذكر الإنسان الآخرة. وكما أشار بعض من شارك إلى أن إنما الزيارة في ذلك مقصود منها شيء وهو السلام عليهم والتذكر الآخرة، لا يطلب في ذلك دعاء أحد منهم ولا إظهار الويل والثبور والعويل في الندبة عليهم وفواتهم وذهابهم، فإن بعض أهل البدع والأهواء يتوجهون إلى هذه القبور ويجعلون ذلك مكانا للنياحة والبكاء والعويل ويتوجعون، وربما أيضا توجهوا إليهم دعاء وطلبا لتفريج كربات أو لحصول خير أو لغير ذلك، كل هذا مخالف لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما الزائر يلتزم بآداب الزيارة وأحكامها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، زار في ذلك قريبة أو عمه أو أباه، أو زار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقية أو في مقبرة الشهداء أو في غيرها. لكن هنا ينبغي التنبيه على أن كثيرا من الناس إذا وصلوا إلى المدينة فإنهم يطلبون بعض الآثار لزيارتها، وربما يعتقدون فيها كما يزورون بعض المساجد السبعة أو غيرها، وكل ذلك ليس له أصل وليس له حكم، بل الشريعة دالة على عدم قصد شيء من الآثار لطلب بركتها ورجاء نفعها. فإذا كان الحجر الأسود على ما تقدم بنا، وهو الذي نزل من الجنة، وهو الذي ملتصق بالكعبة، لا يرجى منه نفع ولا يطلب منه دفع ضرر، فكيف بشيء سواه؟ وإذا كان الصحابة فمن بعدهم لم يطلبوا في ذلك أثرا، ولم يعظموا في ذلك مكانا، ولم يجعلوا لذلك حقا، فمن باب الاقتداء بهم ومعرفة ما جاء في سنة نبيهم ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ألا نتجاوز ذلك ولا نفعله، ولا تغتر بكثرة الجهلة الذين يفعلون ذلك أو يصيرون إليه، أو ترى اجتماعهم عند بعض البقاع وربط بعض الحبال واعتقادات غير صحيحة من أن ذلك أسباب للخير ونحوها، ويزيد في ذلك بعض أهل الأهواء إضلالا للمسلمين وأهل السنة، وكل ذلك مما تمليه عليه أهواؤهم وشياطينهم، ويفارقون بذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. كما قلنا أن الحج من أعظم ما يكون فيه تعليم الاتباع، واتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يبعدنا عن مثل هذه الأفعال ومثل هذه الأعمال، لأنها لم تثبت بها سنة، ولم يصح بها دليل، ولم يأتي في ذلك ما يقتضي فعله من جهة ما جاء في الكتاب والسنة وحفظ عن سلف الأمة من الأئمة الأربعة فمن بعدهم من الفقهاء وعلماء أهل الإسلام. إذا جاء الإنسان إلى المدينة فليعلم أن لها حرما، وهي محرمة من عير إلى ثور، فلا يتسلط على شيء فيقطعه أو يأخذه أو يصطاده، لكن ليس في ذلك جزاء كما في حرم مكة، لاختصاص حرم مكة بالجزاء دون ما سواه. في الاتيان إلى المدينة أيضا لقاء بأهل العلم وأهل الفضل، فينبغي للإنسان أن يتزود من العلم وأن يتزود من الخير، وأن يطلب في ذلك ما يكون خيرا يرجع به إلى بلده من الكتب ومن لقاء أهل العلم وسؤالهم، فإن في ذلك خير كثير وبر وفير. وفي كل بلد ينتقل إليه يجد فيه من علماء الإسلام، فهو مرغب في أن يلتقي بإخوانه وبأهل العلم في تلك البلد ليتواصلوا على الخير ويتآخون عليه. هذه بعض ما أسعف به الوقت لنتحدث فيه عن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبره، وزيارة المواطن الأخرى التي جرى بها الحديث وجرى إليها الإشارة المقتضبة. لا وددنا أن نفيض في ذلك أو أن نشير إلى بعض المسائل الأخرى، لكن الوقت يضيق بنا، ولا يبقى إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام التوفيق والتسديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج مباركا، وأن يجعل أثره نافعا، وأن يبقي له فينا خيرا، وأن يجعلنا فيه مسددين موفقين. أسأل الله أن يجعل الخير كل من كان سببا فيه وطريقا إليه وقام عليه، وأن لا يحرمه الأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة، إن ربنا جواد كريم. أدعو الله جل وعلا لكم أن يوفقكم وأن يسددكم للعلم والفقه والعمل والتقى، وأن يبلغكم بيته، وأن يبلغكم مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.